يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء العاشر بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 42 و400 ألف، الموافق للسابع عشر من شهر ديسمبر عام 2020. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، انتشرت في مجتمعنا ظاهرة التماطل في قضاء الديون وعدم الجدية في ذلك، وللأسف فإن هذا الأمر متفش حتى عند من ظاهره الالتزام، فنريد منكم نصيحة في هذا الأمر الذي تساهل فيه إخواننا، أصلح الله حالنا وإياهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الحصة من إذاعة الإبانة السلفية. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء المتعلق بمعاملة من المعاملات تفشت في مجتمعنا مع الأسف الشديد، وهي ظاهرة من الظواهر وخلق من الأخلاق الذميمة التي ينبغي أن تطهر منها المجتمعات الإسلامية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنها وبين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والمطل هو التأخير، هو التأخير من المماطلة، وهذا يكون في السداد والإيفاء بما على المرء إزاء إخوانه، وهذا حق من حقوقهم. الأصل في هذا الباب أن الإحسان لا يقابل إلا بمثله، لقوله جل في علاه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والدين أو الإقراض أو السلف هذا إحسان يحسن به المسلم لإخوانه من كان منهم ميسور الحال، فيخفف على إخوانه بإقراضهم من ماله، لعل الله عز وجل يكون سببا في تفريج كربة من كربات المسلمين. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، وهذا من مقابلة الإحسان بمثله. والله جل وعلا يعلمنا ويربينا من خلال هذا على أن تكون هذه أخلاقنا ومعاملاتنا مع إخواننا ممن أحسن إلينا، أن لا نقابل الإحسان بإساءة، لأن المماطلة إساءة، وخاصة إذا كان هذا الدين بأجل. ومع الأسف الشديد نحن قد غلب علينا عدم الخضوع للضوابط الشرعية في معاملاتنا المالية أو غيرها. في باب الدين أمرنا بالكتابة وأن يكون الدين إلى أجل والإشهاد، ولكن الغالبية العظمى من الناس يغفلون عن هذا أو يتهاونون في مثل هذا، ودائما وأبدا هذه المخالفات تكون سببا في الخلافات والنزاعات، لأن هذه الضوابط الشرعية المقصود منها مجانبة مثل هذه المفاسد والخلاف والنزاع الذي يكون بين المسلمين، هذا لا شك أنه مفسد. ولهذا نهينا عن كل معاملة تؤدي إلى شيء من هذا النزاع ولو بين اثنين من المسلمين، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع على بيع أخيه وعن الخطبة على خطبته لما في ذلك من أسباب هذه المفسدة، قد يؤدي هذا إلى النزاع بين البائع الأول والثاني أو الخاطب الأول والثاني. لأجل هذا دفعا لهذه المفسدة وسدا لهذه الذريعة كان هذا النهي، وهذه من حكمه، من حكمه البالغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن المماطلة في التسديد، وعلى الإنسان أن يفي بوعوده وعهوده، لأن هذا من أخلاق المسلم. وفي مقابله الإخلاف في الوعد من صفات الكافرين والمنافقين، كما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 أو في الرواية الأخرى 4، منها إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، سواء تعلق الأمر بمثل هذه الوعود أو العهود أو في غيرها. فهذه إذن مفسدة ومعصية لله عز وجل، لأن الظلم محرم في دين الله جل وعلا، والظلم من كبائر الذنوب، وهو ظلمات يوم القيامة كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه المماطلة ظلم، وجد على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في حقوق إخوانه، وأن لا يتماطل في تسديد ما عليه من هذه الديون. وقال بعد ذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، معنى إذا حول على من يسدد له دينه ممن يكون على صاحب الدين حق عليه، مثلا أن يكون صاحب الدين على زيد من الناس مبلغ عنده ويأتي هذا المدين أو الدائن ليطلب حقه، ثم يحيله على هذا الذي عليه هذا المبلغ، يقول له دينك أو مالك تجده عند فلان وسأكلمه. وهذا معنى قوله وإذا أتبع أحدكم، يعني إذا أمر أن يتحول إلى فلان فليتحول، من باب التخفيف على المسلمين. وهذا أصل من الأصول، ما يقولوش لا أنا دبر راسك، أنت اللي سلفت لك، أنت اللي تعطي لي هذا المال أو ما إلى ذلك. دائما وأبدا يسعى إلى التخفيف على إخوانه، وأن يكون سمحا في تعامله معهم، مع الجميع، سواء كان بيعا أو شراء أو قضاء أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، حتى نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية، لأنها من أعظم نعم الله علينا، وتضييعها تضييع لهذا الدين. فالواجب على المسلم أن يحسن إلى إخوانه إذا كان قادرا على ذلك، والواجب على من أحسن إليه أن يقابل الإحسان بمثله، لا بالإساءة والمماطلة، حتى أن بعضهم يخيل إليك أنه أصبح هو صاحب الحق، والذي يطالبه بحقه هو المتعدي عليه والجاني. نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية، ويؤدي هذا إلى النزاعات وإلى الوقوف في المحاكم وما إلى ذلك. والمسلم الأصل فيه أنه مجانب لهذه الأمور، ساع في الخير وتحقيق المصلحة له ولسائر إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي الأخير أوجه نصيحة لإخواني جميعا، أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في حقوق غيرهم، أيا كانت هذه الحقوق، في حق ولاة الأمر عليهم، أو حق العلماء عليهم، أو حق الوالدين، أو حق الأزواج والزوجات، أو حق الإخوان والجيران، لأن دين الله جل وعلا قائم على أداء هذه الحقوق، كما جاء في الحديث: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هناك كثير من الأسئلة وردت عن حكم التداوي بما يعرف بالقطيع مع اختلاف في طريقة العلاج به بين من يمتهن أو يفعل ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو القاعدة في هذا الباب كما وضح هذا علماؤنا وأئمتنا أن الطب ينقسم إلى قسمين: طب بدني متعلق بالأدوية المادية وهو الخاضع إلى تجارب أهل هذا الشأن، وهو مما يعرف بأن التداوي فيه يكون معقول المعنى، بمعنى أن من شخص على مرضه وتبين الأطباء أن سبب المرض هو نقص في المادة الفلانية، نقص في الكالسيوم أو نقص في المغنيسيوم أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي يحتاجها البدن، بتقدير الله جل وعلا، فالطبيب بعد هذا التشخيص يصف له الدواء المتعلق بإضافة هذه المواد إلى بدنه، دواء فيه مغنيسيوم سواء كان طبيعيا أو سواء كان مركبا، ودائما الطبيعي أولى من المركب، هذا الذي يكون في الأغذية أو يكون في الأعشاب الطبية أو ما إلى ذلك، وهذا النوع من التطبب أفضل من النوع الثاني لأنه يجنب البدن الأضرار والمضاعفات الأخرى التي تكون بالأدوية المركبة، يعني هذا باختصار. والنوع الثاني ما تعلق بالطب الروحي أو الطب النفسي، هذه التي تشخيصها لا يكون على طريقة النوع الأول، هذه يصعب تشخيصها لأنها شيء غير ملموس غير مادي يحار فيه الأطباء، وهذا الذي دواؤه إنما يكون في الوحي فحسب، ما راحش يخضع لتجارب الأطباء أو ما إلى ذلك، ولهذا يستعان في هذا بالرقية الشرعية. ودائما إذا ذكرنا الرقية ذكرناها بهذا الوصف، الرقية الشرعية، احترازا من غيرها، احترازا من الرقية الغير شرعية، الرقية الشيطانية أو الرقية التدجيلية وما إلى ذلك مما يفعله الكثير من الناس ويخدعون بها الناس. ولهذا الواجب على المسلم أن يختار من يستأمنه على بدنه وعلى نفسه، كما أنه يختار من بين الأطباء الحذاق منهم، لو قالوا له هذا الطبيب جيد وهو يعلم أنه ليس بطبيب، يعلم أنه ممرض كان معه وكان جارا له، يعرف أنه ممرض ثم احتال على الناس وادعى ما ليس له، ادعى أنه طبيب وصدقه الناس في دعواه وقصده الناس بعد ذلك، هذا مجرم. ولهذا في مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، لو تسبب في مفسدة هو الضامن، هو الضامن، يعني لو تسبب في قتل كانت عليه الدية والكفارة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأنه غير مؤهل لهذا الأمر، ولا يجوز له أن يتصدر في مثل هذا الأمر. وهذه قاعدة في العلوم كلها، كما أنه في العلوم الشرعية لا يجوز لغير المتأهل أن يتصدر، يفتي الناس ويتكلم في الحلال والحرام والدماء وما إلى ذلك. كذلك بالنسبة لهذا الأمر المتعلق بالأبدان، فلا يتقدم لمثل هذا إلا المؤهل، الطبيب الذي شهد له أساتذته وشهد له أهل هذا الشأن بأنه أهل لأن يطبب الناس. فكذلك بالنسبة للأمر الثاني، بالنسبة للرقى الشرعية، لا يتقدم لها ولا يقصد الناس إلا من غلب على ظنهم، بل من علموا أنه أهلا لذلك، يصلح لأن يرقي. وفي هذا الباب نحن مأمورون بأن نرقي أنفسنا، ونهينا عن سؤال الرقية من غيرنا، لأن الرقية الأصل فيها أنها تلاوة وأدعية وتعاويذ نبوية، والشافي هو الله تبارك وتعالى. فمثل هذا هذه الأمور التي فيها هذا النوع من التداوي، أنا نسميه هذا التداوي الشعبي. ولهذا بعض الناس أناهم قال لك أنا ما قريتها ما ولو ما عطيت لي هكذا، كيف ما عطيت له ما أدري، كأنها وحي، كما أن النبوة تكون بالوحي. هذا النوع من التطبب أصبح بمثابة الوحي عند هؤلاء، هذا احنا لا نسلم به، كيف ما عطيت لك هذا؟ إذا كان تطبب لابد تكون تعلمت هذا الأمر ودرست الطب وما إلى ذلك، ما عطيت له. والناس فيه على أنواع من صفات هذا القطيع، وسماوها قطيع هكذا باللغة تاعنا الدارجة، هو من القطع. ولأنه في الغالب هؤلاء طريقتهم هي الفصد، الفصد الذي هو يعني شبيه الحجامة، إلا أن الحجامة أفضل وأنفع، وهي من الطب النبوي، وكذلك الفصد من الطب النبوي. وكل هذا يحتاج إلى من هو خبير فيه. فلأجل هذا، هذا نوع. ونوع آخر من أنواع القطيح هذا عند هؤلاء أنهم يستعملون فيه الكي، يستعملون فيه الكي، يأخذ شيء حاد ويجعله على النار ثم يقطع به هذا المريض. والكي دواء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الدواء الكي، يعني لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام التداوي بالكي، لأنه من التداوي بالنار، لأجل هذا ولأجل هذه العلة. إذا وجد مثلا داء لا ينفع فيه إلا الكي، لجأ إليه هذا الخبير بمثل هذا، هذا الخبير بمثل هذا، يعني سواء كان طبيبا أو كان ممن تعلم هذه الطرق، يعني الحجامة أو الفصد أو الكي، هذا نوع فقط واحد من أنواع التطبب، يستطيع الإنسان أن يتعلمه، يستطيع الإنسان أن يتعلمه. وكاين الآن دورات تعليمية في هذا الباب، ونضع هنا تحذير لإخواننا، ماهوش كل من أعلن دورة في الحجامة هو أهل لهذا الأمر أبدا، كاين الذي لا يفقه من الحجامة إلا شيئا أو رسما ويتصدر لمثل هذا الأمر. لا بد أن يكون ثقة في هذا المجال، ولا بد أن يسأل عنه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وهناك نوع آخر من هذا القطيع كذلك، هو بقطع شيء غير الشيء اللي في البدن، يعني يقطع عشبة أو يقطع ورق شجر أو ما إلى ذلك عند المريض. وهذا الغالب فيه أنه من الدجل، لأنه تشترط فيه أمور بعيدة كل البعد عن هذا النوع من التطبيب. كان يشترط أن يأتي المريض قبل طلوع الشمس ويقف عند نبتة من أنواع النباتات، ويقوم هذا ما أدري وش يسموه، يعني القطاع ولا ما أدري، بقطع هذه الورقة أو هذه النبتة. هذا الواجب علينا أن نجتنبه، وأن ننصح إخواننا في هذا الباب بمثل هذه النصيحة، وأنه ليس كل من ادعى شيء يصدق في دعوة أبدا. وهذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قول السؤال الثالث: يلجأ بعض الأزواج إلى التخلص من العقد المدني من أجل مصالح دنيوية كالاستفادة من بعض المنح، حيث ترفع الزوجة طلب فسخ العقد إلى المحكمة تنازلة عن حقوقها، ولا يتلفظ الرجل بكلمة الطلاق في هذه الحالة، وإنما هو تحايل فقط، فهل يعتبر هذا العمل طلاقا شرعيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من، لا أقول التعامل، من التحايل لأكل أموال الناس بالباطل. بعض المنح تعطيها الدولة لبعض الأزواج أو بعض أولادهم، وخاصة البنات إذا كنا غير متزوجات. والناس طمعا في هذه المنح، وعدم الصدق في التعامل مع غيرهم، وهذا في التعامل مع ولاة أمرهم، يلجؤون إلى هذا النوع من التحايل. وهذا يكون على نوعين: نوع أول بعدم التصريح بالزواج أصلا، يتزوج وبعد تشترط عليه تقول له بشرط ما نعقدوش، نديروا عقد شرعي اللي هو العقد العرفي والسلام، حتى ما تقطعش ما تقطع، حتى لا تقطع لي الدولة هذه المنحة، ويتفقون على هذا. وهذا غير جائز للمخالفة الأولى والمفسدة الأولى، اللي هي مخالفة ولي الأمر ومعصيته في أمر مباح أوجبه على الناس وألزم الناس به، أن تكون عقودهم مكتوبة إدارية حتى تحفظ حقوقهم. يعني هذا ألزم به ولي الأمر ليس لمصلحته بل لمصلحة رعيته. الحقوق تهضم الناس بالوثائق وبالعقود وبالدفاتر العائلية، وتهضم حقوقهم كيف بكلمة فقط. وأنا تتصل بي خاصة النساء، وخاصة اللواتي يعيشن في بلاد الكفر، صلى الله العافية، يأتي واحد يدعي كذا يتزوج بعقد، وخاصة عندهم لا ولي أمر لا والو، يجي أي واحد يزوجها يقعد معها أسبوع شهر شهرين ثم يذهب ويتركها. فتتصل تقول كيف أفعل، كيف تفعل؟ الطلاق إما أن يكون من الزوج صاحب العقد، وإما أن يكون من القاضي المسلم، وهذا يكون في بلاد الإسلام. ومثل هذه الحالات كيف تلجأ هذه المرأة؟ لو تروح للسلطات ربما تعاقب، لو زنت لا تعاقب، ولكنها لو تزوجت بهذه الطريقة تعاقب، خاصة إذا كانت ثانية أو ثالثة، لأن التعدد عندهم كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، صلى الله العفو والعافية. الشاهد أن هذا من التحايل الغير جائز، هذا ابتداء، حتى قبل أن ندخل في مسألة الطلاق بالكتابة الذي تعرض له الفقهاء ببيان حكمه، ببيان حكمه. ذكر ابن قدامة في المغني أنه يجوز في حالة أو في موضع، في موضع لا يمكن لصاحب العقد أن يتكلم، لا يقدر فيه على الكلام، كالأخرس مثلا إذا طلق بالإشارة أو بالكتابة طلقت زوجته وكان قاصدا لهذا الطلاق. والأمر الثاني أو الموضع الثاني إذا كتب هذا الطلاق ونواه طلاقا فعلا، وهذا الصحيح من أقوال الفقهاء وهو قول الجمهور، قال به الشعبي وقال به الإمام الزهري والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أنه يقع على هذه الصورة، يقع إذا كان القصد منه التطليق لا العبث. وواحد مثل ما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم يعني يجود خطه، فأكتب طلقت زوجتي هكذا كتمثيل، هذا صحيح أنه لا يقع. وإن كان الحديث في هذا الباب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منهم منها الطلاق، النكاح والطلاق والعتاق، هذا ما فيه هزل أبدا. ولهذا إذا علمنا أن هؤلاء يكتبون الطلاق بهذه النية للتزوير والاحتيال، يخشى أن يكون هذا من نية الطلاق، لأنه الجهة الثانية الجهة المسؤولة تشترط عدم الزواج، تشترط عدم الزواج. وقبل هذا المسلم مطالب أن يجتنب مثل هذه الأمور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إضافة لما في هذه المعاملة من الكذب والاحتيال والتزوير المحرم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا أنصح إخواني وأخواتي أن يتركوا هذه الأمور، ومن استعفف عفه الله جل وعلا، ومن استغنى أغناه الله تبارك وتعالى. الإنسان يطلب الحلال بالطريق المشروع، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن حكم العمل في مصنع للأجهزة الكهرومنزلية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العبرة في مثل هذا ليست في هذه المصانع، إنما بالمواد التي تصنعها، فإذا كان الغالب على هذه المواد مواد محرمة شرعا غير جائزة، فإن هذا يأخذ حكمه، فإن هذا يأخذ حكمه، بمعنى يكون هذا العمل في مثل هذه المصانع غير جائز. والأجهزة الكهرومنزلية متنوعة، فيها ما هو صالح للطبخ والتبريد وما إلى ذلك، وهذه معروفة عند الناس جميعا. ومن هذه المواد وهي معدودة ضمن هذه الأجهزة التلفاز مثلا، والظن أن السائل يقصد هذا. فإذا كان الغالب في هذا المصنع أنه يصنع التلفاز كما يعني مرة شدني إعلان لشركة من هذه الشركات وهي تتباهى بإنتاجها وصناعتها، أنهم باعوا 1,000,000 جهاز تلفزيون، دايرين هذا إعلان وعنوان وافتخار وما إلى ذلك. فقلت في نفسي سبحان الله، يعني هذا الذي صاحب هذا المصنع ما نظر إلى هذا الإعلان وقال لعلي في هذا 1,000,000 تلفاز كنت سببا في 1,000,000 معصية، لو كان كل تلفاز بمعصية واحدة، ونحن نعلم يقينا أن كل تلفاز بقناطير المعاصي لما يبث فيه من الأصوات المحرمة والصور المحرمة والعقائد المحرمة والأخلاق المحرمة السيئة، دمار المجتمعات بهذه الأجهزة، ونحن نعلم أنها سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير كان خيرا وإذا استعمل في الشر كان كذلك، ولكن لا نكذب على أنفسنا، الغالب أنها تستعمل في الشر عياذا بالله. وبالتالي كجواب لهذا السائل، وهذه قاعدة يذكرها علماؤنا في كل مسألة من هذا القبيل، إذا كان الشيء مختلط بين الجائز والمحرم ينظر إلى الغالب، ينظر إلى الغالب، فإذا غلب المباح أخذ حكمه، وإذا غلب الحرام أخذ حكمه. فإذا كان الغالب فيما يصنعه أو يصنعه هذا المصنع من مثل هذه الأمور المحرمة كان آخذا لحكمه، بمعنى أنه يكون هذا محرم، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا جوابنا. مثلا كان بعض المصانع معروفة، يعني مصنع الكهرو الأجهزة الكهرومنزلية اللي قديما على كل حال كان في تيزي وزو، هذا يصنع أجهزة التبريد، الثلاجات والمكيفات وما إلى ذلك، ومثله مثلا في مدينة أخرى كان معروف بصناعة التلفزيون كمركب بالعباس هذا ولا ما أدري، وهذا قديما على كل حال. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبهذه المناسبة أذكر إخواني بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في كل صباح: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يكون البر بالوالدين بعد موتهما، وما هو أفضل لهما، الدعاء أم الصدقة عنهما، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن بر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، وحق الوالدين علينا جميعا عظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام سئل من أحق الناس بحسن صحبتي، فأجاب صلى الله عليه وسلم أمك. قال السائل ثم من؟ قال أمك، أعادها ثلاث، وفي الرابعة قال أبوك. الشاهد أن بر الوالدين هذا يعتبر من الحقوق العظيمة، بل ومن أولها على الإنسان، والبر بجميع صوره وأنواعه. البر يكون بالإحسان، بالإحسان إليهما في معاملتهما، بالإحسان إليهما بالنفقة عليهما، النفقة بالمعروف، الإحسان إليهما بخفض الجناح عندهما، التواضع والطاعة، ويطاعان في كل أمر إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة. الطاعة تكون بالمعروف في الأمور المباحة كلها. والبر من عظم حق الوالدين علينا أن برهما لا ينقطع بموتهما، بل إن البر يبقى بعد موتهم. وينبغي أن نعلم أن الولد من عمل أبيه، من عمل أبيه، والولد كل عمل صالح يتقرب به إلى ربه جل وعلا إلا ويثيبه ربه تبارك وتعالى عليه، ويثيب والديه اللذين كانا سببا فيه. فكثير من الناس يقول لك أتصدق على والدي، يعني بمجرد ما تتصدق أنت وتخلص لله جل وعلا في صدقتك، فإن الله جل وعلا يثيبك ويوصل ثواب عملك إلى والديك كذلك، لأنك أنت عمل من أعمالهما، فإذا أحسنت نالوا ثواب إحسانك، وإذا تصدقت أو صليت أو ما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا في مسألة التفاضل بين الصدقة والدعاء والاستغفار، لا شك أن الدعاء والصدقة هو الأفضل، هو الأفضل، لأن ثواب الصدقة يصلهما بفضل الله جل وعلا وتوفيقه، يعني أنت لا دخل لك في هذا الأمر، أما أنت الذي عليك الاستغفار كما جاء في الحديث الاستغفار ولده، وجاء في الحديث الآخر وإذا مات ابن آدم أو ولد صالح يدعو له، هو مات وفارق هذه الدنيا، والدعاء الصالح من بعده باق في عقبه في ذريته، اللهم اغفر له وارحمه. ونحن في دعائنا نقول دائما اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا حتى يدخل معهم الأجداد، وهذا من الخير ومن البر بهما. نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يغفر لهم جميعا. وأما فيما يخص بعد البر الذي يكون بعد الوفاة، فقد صح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا كله من البر بعد وفاتهما. أولا الصلاة عليهما، الصلاة تحمل على معنيين، على الصلاة والمقصود بها صلاة الجنازة، وتحمل على معنى الدعاء، معنى الدعاء أن تدعو لهما بعد موتهما، وهذا غير محدد بوقت ولا بمقدار، تبقى تدعو، تجعل يعني ضمن دعائك الدعاء لوالديك، الدعاء لوالديك، وهذا من صنيع الصالحين من عباد الله جل وعلا، من أتباع الأنبياء جميعا. فلا تبخلوا على والديكم من الدعاء، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. والاستغفار لهما، وهذا من الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا أن يغفر لهما. ومن البر بعد وفاتهما قال: إنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني إذا تركا وصية. والشيخ بن باز عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث قال: إذا لم يكن فيها مخالفة، إذا لم يكن فيها مخالفة، يعني هذه الوصية كأن أوصى مثلا بمال لأحد الورثة، لأحد الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل هذا، لا وصية لوارث. كأن يسافر بالجنازة من بلد إلى بلد، والمقبرة موجودة في البلد الذي مات فيه، فهذه فيها مخالفة، لا يجوز إنفاذ هذا العهد ولا هذه الوصية. فأو أمر بإنفاق لجهة غير شرعية، يوصي مثلا بإعطاء مال لجمعية مثلا من الجمعيات، وهذه الجمعية تقع في مخالفات، تقع في مخالفات، لا يجوز إنفاذ هذه الوصية، لا يجوز إنفاذ هذه الوصية. ومن البر بهما بعد وفاتهما إكرام صديقهما، إكرام صديق الوالدين، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للأبناء أن يعرفوا أصدقاء آبائهم، وهذا في حياتهم لابد أن تعرف شكون أصدقاء الأبن تاعك، حتى لتحقق هذا الأمر سواء في الحياة أو بعد الممات، تعرف شكون صديقه حتى تبر به بعد وفاة أبيك أو وفاة أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم من وفائه بل من حسن عشرته ووفائه لزوجته في حياتها وبعد وفاتها، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة الصالحة التي كان من وفاء نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة التي ما عدد معها بأخرى في حياتها، وهذا يدل على شرفها ومكانتها، أنه كان يكرم صديقاتها، يكرم من كانت تحبهم، فإذا أتته واحدة من هاته النسوة أكرمها أيما إكرام، إلى درجة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغار من هذا الأمر وتكره هذا رضي الله تعالى عنها. يعني طبيعة المرأة في غيرتها على زوجها أو في غيرتها من ضراتها، فلا بد من إكرام هذا الصديق. وها هنا كذلك الشيخ ابن باز أضاف فائدة عزيزة، قال في إكرام صديقهما ما لم يكن ممن يجب في حقه الهجر، يعني ما كانش من ممن يجب أن يهجر كصاحب بدعة وضلالة وما إلى ذلك. هذا لا يكرم ولا كرام، لا يكرم ولا كرام. لما؟ لأن الدين فوق كل اعتبار. ومن الإكرام كذلك وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أن تصل أعمامك، أن تصل جدك، أن تصل أبناء عمومتك، لأن كل هؤلاء إنما صلتهم بك بسبب والدك، بسبب والدك. وبالنسبة للأم ما تعلق بالأخوال والأجداد والجدات وأبنائهم وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. هذا كله من برك لوالديك قبل بعد وفاتهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لهذا الإحسان، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: عندي محل لبيع الهواتف، وقد توقفت عن بيع الهواتف الذكية والمزودة بآلة التصوير لما رأيت أن أغلب استعمالاتها تكون فيما لا يرضي الله جل وعلا، وقال: أريد أن أعرف حكم بيع إكسسوارات الهواتف الذكية كالبطاريات والشواحن، وحكم تغليف هذه الهواتف المزودة بالكاميرات بهذه الأغلفة التي تكون ضد الخدش والكسر، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول لهذا السائل جزاه الله خيرا، نقول: أو عرفت فلزم. أولا عرفت هذه القاعدة والتي سبق الإشارة إليها في السؤال المتعلق بمصنع الآلات الكهرومنزلية، أن الحكم للغالب، وعرفت أن الغالب في استعمالات هذه الكاميرات أقول هو الأمور الغير شرعية، وهي معلومة عند الناس جميعا. وبالتالي على كل حال هذا الأمر كنا نقوله في سنوات مضت لما كانت الهواتف فيها الذكي والغبي، صح هذا، يعني الغير مزودة بهذه الأجهزة. أما الآن كل فيما أعلم كل الهواتف من هذا النوع، إذا بقى نوع من الهواتف وله تجارته وله سوقه، هذا لا علم لي به، ولكن إذا كان هذا موجود فالإنسان مدام مخير يترك اللي فيه شبهة، يعني شبهة فقط تكفي لتركه، ويقبل على ما لا شبهة فيه، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك هذا فالسؤال عن هذه الأمور التابعة لهذه الهواتف، سواء ما تعلق بالأغلفة وتعلق بغيرها من قطع الغيار، هذه إذا كانت متعلقة بهذه الكاميرات، يعني تستعمل لأجل أو لتصليح هذه الكاميرات، فهذه لا يجوز بيعها تبعا للحكم الأول الذي اقتنع به السائل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كانت غير متعلقة بهذا الأمر خارج عنه، فلا حرج في بيعها والمتاجرة فيها، لأن هذا حكم معلول، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو موقف السلفي العامي في المسائل النازلة التي اختلف فيها العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الناس في الحقيقة ينقسمون إلى أقسام. أنا أعتقد أنهم ينقسمون إلى ثلاث: الطائفة الأولى وهم أكابر الناس وهم بالدرجة الأولى علماؤهم، يعني العلماء، والصنف الثاني وهم أتباع العلماء والذين اصطلح على تسميتهم بطلبة العلم. والأصل أن يكون المسلمون جميعا طلبة للعلم، لأن الله عز وجل قال في حقهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم الناس إلى من يعلم ومن لا يعلم. الذين يعلمون هم أهل الذكر، وهم العلماء، وهم الأئمة والمفتون. ولا يعلمون هؤلاء إما لا يعلمون إلى درجة الجهل وليست لديهم القدرة للنظر في الأدلة الشرعية، فهؤلاء يصلح أن يوصفوا بالمقلدة، يقلدون غيرهم. والصنف الأعلى مرتبة ودرجة هم طلبة العلم، وهم الذين لهم أهلية النظر في الأدلة الشرعية، وهؤلاء لا يجوز في حقهم التقليد. طائفة المقلدة يوجبون على الناس التقليد، طائفة المقلدة في زماننا وفي غيرهم يوجبون على الناس التقليد، والناس عندهم علماء ومقلدة، والعلماء كذلك عندهم لا يكونون كذلك إلا إذا كانوا مقلدة، إلا إذا كانوا مقلدة بعد أن ظهرت بدعة التمذهب هذه، وأصبح الناس يصنفون الأمة إلى هذه الأصناف: هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا أحمد وهذا حنبلي، ويقسمون الفقه على حسب هذا على حسب هذه البدعة: فقه حنفي وفقه مذهبي وفقه فقه السنة ذهب واندثر. يعني كأن الإمام مالك في أيامه كان لا يتكلم ولا يفتي، لأنه لم يكن قبله لا مالك ولا شافعي ولا أحمد، فكان يفتي الناس بعلمه، وعلمه كان حديث رسول الله، كان له مجلس التحديث ينشر فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام برواية أحاديثه، هذه الروايات التي جمعها في موطئه، ومجلس للإفتاء يجلس للناس ويجيب عن أسئلتهم ويبين أحكام الشرع بما علم من كتاب الله وسنة رسوله وبما تعلمه من أئمته ومعلميه، ولم يكن حين ذاك هذا التمذهب أبدا، فكان يفتي بالسنة وبالدليل الشرعي، وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه. ومن أراد أن يكون معلما للفقه يعلمهم على هذه الطريقة ويمشي معهم بهذه الطريقة. الطريقة الأخرى الناس تضيع فيها الأعمار والأوقات، وفي النهاية لا أقول لا تجني علما، ولكن تجني علما يسيرا. ما في هذا الفقه من الأقوال والتفريعات، وفي بعض الأحيان يعني من الأغلوطات أكثر مما فيها من العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصحاب هذه الطريقة الفقهية لا يمكن أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا اشتغال لهم بالحديث، لأن بعض غلاة المقلدة يحرمون أخذ الحكم من الحديث مباشرة، عندهم حرام أنك تقول هذه المسألة حكمها كذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تمر على لقول ساداتنا، ساداتنا، والمقصود بالسادات فقهاء المذهب، سادات المالكية كما يقول المتمذهب عندنا. الشاهد أن الناس إما أن يكونوا على دراية وعلى قدرة للنظر في الأدلة الشرعية، هؤلاء لا يجوز لهم التقليد، ويأخذون عن علمائهم، عن علمائهم، ويسألون من يثقون بعلمه، سواء كان أعلم الناس، سواء كان أعلم من في البلد أو في قريتهم أو مدينتهم، ولأجل هذه الثقة يأخذون عنه. إذا تكلم وأفتاهم بغير دليل سألوه الدليل، وش دليل هذا، لأن عندهم هذه القدرة. إذا ذكر لهم الدليل وكان الدليل صحيحا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا به، أخذوا به، وهذا الذي يسعهم ويجب عليهم عملا بقول الله جل وعلا السابق الذكر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال. وبهذه الطريقة أخذ الناس العلم الشرعي وتعلموه عن شيوخهم، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون الناس عليه. وفي زماننا ولله الحمد والمنة مع وجود هذه الوسائل المتطورة التي بإمكانك أن تصل لأي عالم من العلماء بها، هذه خير عظيم، خير عظيم. وإذا اختلف العلماء، إذا اختلف العلماء في مسألة، العلماء يختلفون من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تأخذ بما ظهر لك أنه الأرجح والأقوى، وهذا فيه فيه علم قائم بذاته، ألفت فيه المؤلفات، كتب التعارض والترجيح، وهو من أعظم مباحث أصول الفقه. هذا له، إذا كان واحد له دليل ودليله صح، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والثاني دليله حديث ضعيف، لا تأخذ بقوله، قل خذ بحديث مثلا من الأمور والتي يعني تقع بين العلماء. يجي واحد مثلا يقول من الإسبال في اليدين كالإسبال في الرجلين، وأن كلاهما له حكم واحد، والإسبال نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في النار. ويجي واحد مثلا يقول لك ارفع من كمك فإنك مسبل، تقول له لا هذا ليس بإسبال. يقول لك لا كاين حديث في المسألة، والحديث هذا معروف عند المحدثين أنه ضعيف، تقول له لا هذا حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه عمل، لا اعتقاد ولا عمل، أنا لا أعمل به، فيبقى الحكم على أصله، والأصل هو البراءة. أيهما قوله أرجح وأصوب؟ هو من تمسك بهذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب ولم يعمل بالحديث الضعيف. إذا كان في مسألة اجتهادية، لك أن تأخذ بالأحوط من اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، تقول أنا الأحوط بالنسبة لي أن أخذ بهذا، والله أعلم. هذا وهذا النوع من الخلاف، من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي الإنكار فيه، ولا ينبغي التنازع والتنافر من أجله وبسببه مع الأسف الشديد، وهذا الذي نلحظه ونسمعه هذه الأيام، لأننا ما تعلمنا الأصول بعد، ناهيك أن نتعلم الفروع، بل نحن نتنازع في هذه الفروع لأجل هذا. ولهذا دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا أن يقبلوا على تعلم الأصول قبل الفروع، وأن يأخذوها عن أهلها من أفواه العلماء حتى يجتنبوا هذه الأمور. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. ولعلنا نختم بهذا السؤال، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلقى إخواننا في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، أستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.